السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للاستقبال الأسئلة الواردة من إخواننا، أسأل الله أن يعيننا على الإجابة عليها على الوجه الذي يرضى به عنا. وبين يدي تلقي الأسئلة أسأل الله العظيم وأرجو أن تؤمنوا أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين المؤمنين في غزة وفي كل بقاع الأرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم من اليهود شر انتقام، وأن يشتت شملهم، وأن يفرق جمعهم، وأن يخيب سعيهم، وأن يجعل دائرة السوء عليهم وعلى من عاونهم. اللهم آمين. وأرجو من إخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات أن يواصلوا الدعاء والعطاء لإخوانهم المؤمنين، فالمؤمنون أمة واحدة والمسلمون جسد واحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. اللهم نصرك العاجل، اللهم نصرك العاجل، اللهم فرجك القريب، اللهم فرجك القريب. وإلى تلقي الأسئلة، والمستعان هو الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله،
ربنا يبارك لك يا رب.
وإياكم.
عندي لحضرتك سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، هل خلع النقاب ليه كفارة؟ السؤال الثاني يا شيخ، هل تشقير الحواجب حرام؟ تشقير الحواجب يعني أنا بصبغها بصبغة فاتحة قوي وبعدين أرسمها الرسمة اللي أنا عايزاها بحنة مثلا، فهل ده حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما إذا كان الشخص محافظا على طاعة ثم بدلها إلى معصية ورجع إلى الطاعة مرة أخرى ويسأل عن الكفارة، فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا النص بعمومه يحمل من صنع هذا على أن يفعل حسنات توضع في ميزان الحسنات يوم القيامة كي تطيش بالسيئات. فأكثري من عمل الصالحات، وأكثري من التوبة والندم والاستغفار، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. أما عن تشقير الحواجب بالمعنى الذي قد ذكرت، فإذا كان هذا التشقير للزوج وفي البيت فليس بحرام، وإن كان يكره لما ذكره بعض المختصين من أن ذلك يؤول بالشعر إلى التساقط في بعض الأحيان، فحينئذ سيدخل في أعداد النمص. أما إذا لم يكن ذلك موجودا فالكراهية موجودة فحسب، لكون فاعلة ذلك تتشبه بالمتنمصات اللواتي ورد فيهن اللعن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ قال لعن الله النامصة والمتنمصة. فحاصل الجواب بارك الله فيك أن التشقير إذا لم يكن يؤول بالشعر إلى الإزالة، وإذا لم تكن المرأة تتبرج به في الشوارع، إنما هو للزوج وفي البيت فلا مانع منه. أما إذا كانت المرأة بذلك تتسبب في سقوط شعرها، أعني شعر الحاجب، فسأول ذلك بها إلى النمص، والنمص فاعلته ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة البعد عن سبيل العصاة والعاصيات شأن أهل الإيمان، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
كل سنة وحضرتك طيب.
وأنت طيب.
عندي سؤال بعد إذنك.
نعم.
أنا بروح لأطفال يتامى
فايه هم يعني هم اولاد، فلما انا بروح هم بيشوفوني في الشارع فبيقابلوني ويحضنوني، هم صغيرين من دور ولادي، عندهم يعني اكبر واحد عنده 11 سنة.
لا يجوز،
فيعني انا ايه،
لا يجوز.
طيب ماشي، في سؤال تاني بعد اذنك. اللي احنا لما بنروح نصلي احنا الحريم في الجامع دايما ايه، لما نيجي نعدي من قدام واحده بتعدي يعني ست زقتنا وقالت لا ده حرام وما ينفعش وما يتقبلش صلاه 40 يوم والكلام ده، انا عايزه يعني اي حديث صريح في الموضوع ده. وعندي سؤال تاني بعد اذن حضرتك. يعني احنا بنات ولينا ولد واحد معايا،
نعم.
فابويا قبل ما يموت يعني هو خيرنا، فاحنا يعني طيب نفس والله واحنا مسامحين وراضيين وما فيش اي حاجه خالص، هو كتب له يعني البيت ازيد مننا شويه واحنا مسامحين ما فيش اي مشكله واحنا كلنا راضيين وكلنا موافقين، يا ترى دي فيها اي حاجه ليه وحرام ولا كده؟ والله جزاك الله خيرا، والاسئله بصراحه راحت مني،
بارك الله
يعني
فيك.
كان في اسئله كتير بس مش قادره اذكرها يعني.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأما اليتيم الذي هو مراهق كالذي ذكرته الأخت يبلغ من العمر 11 عاما، فلا يجوز له أن يصافح المرأة بهذه الطريقة التي ذكرتها الأخت مع الاحتضان، فهذا مراهق ولا يجوز هذا الصنيع. بارك الله فيك. بل الله قال في كتابه الكريم، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن الزينة التي تبديها المرأة للأطفال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهذا الذي بلغ 11 عاما يظهر بلا شك على عورات النساء. بارك الله فيك. أما عن المرور بين يدي المصلي، فإذا كان المصلي يصلي منفردا أو يصلي إماما لقوم فلا يجوز المرور بين يديه أي أمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان له أن يمكث 40 خيرا من أن يمر، قيل 40 يوما وقيل غير ذلك، لكن اللفظة 40. فهنالك إثم لاحق بمن يمر بين يدي المصلي المنفرد أو المصلي إماما. أما المصلي في جماعة أعني المأموم فيجوز للشخص أن يمشي بين الصفوف إذا دعت لذلك حاجة إذا لم يكن سيمر أمام الإمام، والدليل على ذلك أن شاة جاءت تمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي إماما بأصحابه، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لصقت بطنه بالجدار، ثم مرت الشاة بينه وبين الصف الأول. وكذا في الباب أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى ومعي الأتان وهي أنثى الحمار، فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع ولم ينكر ذلك علي. ولهذا يقول العلماء سترة الإمام سترة لمن خلفه، فهذا ما يتعلق بالسترة. أما إذا كان الشخص لا يصلي إلى سترة فهل أترك مسافة معينة وأمر من بعدها أم لا؟ قال فريق من أهل العلم نترك لهم مسافة 3 أذرع ثم نمر من بعد 3 أذرع، أي نمر من بعد ما يقارب 2 مترين، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن البنات اللواتي لهن أخ ذكر وأبوهم كتب للولد الذكر شيئا أكثر من أخواته بقليل أو بكثير، والبنات طيبن أنفسهن بذلك وليس في أنفسهن شيء من جراء ذلك وأعلن ذلك صراحة بطيب نفس، فلا مانع بشرط أن لا يكون وصية بعد الوفاة. حتى إذا كان وصية بعد الوفاة والبنات وافقن، فالجمهور على تجويز ذلك. وقد ورد في الباب باب الوصية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. في بعض الزيادات الضعيفة من ناحية الإسناد إلا أن يجيز الورثة، وإن كانت ضعيفة الإسناد إلا أن قول جمهور العلماء على العمل بها. فإذا كانت أنفسكن طابت بهذا الصنيع الذي صنعه الوالد في حياته، فلا إثم على الوالد ولا إثم على أخيك، على أخيك بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
فضلت الشيخ مصطفى.
نعم.
بص، احنا ست رجالة وبنت.
انظر خير من بص، أهل اللغة يقولون كلمة انظر خير من كلمة بص.
طيب جزاك الله خير.
أياك. تفضل تفضل، ما السؤال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عايز أسأل سؤالين. هل الناس اللي ما بيتكلموش، الأصم والأبكم والأعمى، يحاسبون مثل الأشخاص العاديين زينا؟ وإذا كانت هناك واحدة أخت لا تتكلم، فكيف أعلمها الصلاة؟ بس جزاك الله خير.
أيوك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأما الأصم والأبكم والأعمى هل يحاسبون كما نحاسب أم لا؟ فأمرهم موكول إلى الله عز وجل. أما الأعمى فيحاسب، وإجمالا عفوا أراجع الجواب، لأن الأصم والأبكم فيهما نص، أما الأعمى فلا أعلم الزيادة فيه. لكن عموما الأعمى يحاسب، يحاسب على ما تدركه سائر الحواس غير البصر، فالبصر مفقود بالنسبة للأعمى، والله سبحانه وتعالى لن يحاسبه على شيء لم يعطي إياه. فما يتعلق بالبصر الأعمى غير محاسب عليه، لكنه محاسب على لسانه. فإذا كان الأعمى بذيئا، أو إذا كان الأعمى مشركا يشرك بلسانه أو يسب بلسانه ويلعن الناس، فهذه معاص وكبائر وشرك، فيحاسب على كل ذلك. أما ما يتعلق بناحية الإبصار فلا يحاسب على ما يتعلق بناحية الإبصار. وكذلك الأخرس الذي لا يتكلم، وإن لم يؤاخذ على جارحة اللسان لكن يؤاخذ على سائر الجوارح، فإذا نظر إلى محرم أوخذ بذلك، إذا نظر إلى محرم أوخذ بذلك، إذا فعل بيده محرما وسرق أوخذ بذلك، وهكذا. الشخص الذي أعطي جارحة يحاسب على تلك الجوارح، لكن الذي فقد كل ذلك وليست له حواس، أو المجنون، أو الذي هو من أهل الفترة، فقد ورد فيهم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة. رجل آتاه الإسلام وشيخ كبير خرف، ورجل آخر مجنون، والثالث من أهل الفترة، وذكر النبي رابعا. فيختبرون هنالك في العرصات بجنة وبنار، أو يختبرون بنار يؤمر بدخولها، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإن تخلفوا كانت عليهم جحيما وعقابا، على ما هو مفهوم من الحديث. لكن هذا بالنسبة للذي فقد الجوارح أو كان من أهل الفترة. أما الأعمى، إذا كان الأعمى كافرا فالعمى لا تأثير له في الكفر، فهو يسمع الحق بأذنه، وينطق الحق بلسانه، وكذا الأصم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
فضلت الشيخ مصطفى.
نعم.
فضلتك، أبي توفى وعندي وترك زوجة وست رجال وبنت. بعد كده أختي ماتت قبل أمي. أختي ماتت قبل أمي. هل أختي دلوقتي ترث في أمي أو أمي ترث في بنتها السدس؟ وهل لو أنا ما خدتش بالوصية الواجبة أقسم؟ وكم قيمة لو إحنا تقاضينا للقانون، كم قيمة التلت؟ هل تاخد التلت ولا أقل من التلت في 15.5 إيرات؟ أختي لها بنات وعيال، تركت أولاد ذكور ونساء، بنتين وأولاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ الكريم يسأل عن بنت تقول أختك ماتت قبل أبيك أم بعده؟ عفوا، أعد السؤال يا أخي الكريم. عموما الأحفاد الذين ماتت أمهم في حياة جدهم ليس لهم شيء من جدهم. الأحفاد الذين ماتت أمهم في حياة جدهم ولهم أخوال يحجبون بأخوالهم ولا شيء لهم. أكرر، إذا كان هناك حفيد ماتت أمه في حياة جده ثم مات الجد بعد، فليس للحفيد شيء. أو كان هناك أحفاد ماتت أمهم في حياة جدتهم ثم ماتت الجدة بعد، فليس لهم من الجدة شيء ما دامت الجدة لها أبناء ذكور، فإنهم يحجبون هؤلاء الأحفاد. لكن القوانين في بعض الدول استحدثت ما اسموه الوصية الواجبة، ولا أعلم لها مستندا على هذا التوصيف الذي يفعل في المحاكم، فليس لهم شيء. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا لسه دلوقتي متصل بحضرتك وسألت على بخصوص الأصم والأبكم والأعمى كده. فيه عندي أخت أعرفها ما بتتكلمش، كلامها مكسر بمعنى أصح، فأعلمها الصلاة إزاي؟
علميها بالحركات.
ما بعلش في الحركات.
هنالك مختصون بتعليم الصم والبكم والعمي، فمن الممكن أن ترسليها إلى مدارس تعليم الصم والبكم والعمي. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ولا يا شيخ، أنا اتزوجت. ألو، معايا؟
نعم.
اتزوجت في الصيف، بس عرفت إن زوجي بعد ما اتزوجت عرفت إنه زني.
يا أختي لا تشهري بالمسلمين على الفضائيات، اتق الله ولا تقولي هذا الكلام على زوجك فالناس يعرفونك. عموما إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أما إذا كان ثم شيء من هذا الأمر علم قبل الزواج، تقدم شخص ارتكب الفاحشة لفتاة طيبة، فالأولى لها من ناحية التكافؤ أن ألا تتزوجه. الأولى لها أن تبتعد عنه، وذلك لقول الله عز وجل: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أما الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فليس هو المستند في الباب، لأن الجمهور في تفسيرها الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا، فهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم. ولكن ثم حديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، وهذا متعلق بالمجلود، وهذا من ناحية الكفاءات فيما أعلم والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
بارك الله فيكم
وفيكم.
لو سمحت عن سؤالين بس. السؤال الأول بالنسبة للقنوط في الصلوات عند النوازل، من الذي يحدد النوازل؟ هل ولي الأمر أم العلماء؟ ده السؤال الأول، وعاوز تفصيل بس يعني كيفية القنوط في الصلوات، وهل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرفع إيده في الصلاة أم لا؟ السؤال الثاني، دلوقتي الواحد يشاهد المسلسلات، هل في تفصيل فيها في مسلسلات دينية يجوز المشاهدة أم لا؟ يعني عشان بس في شيخ من المشايخ امبارح سئل وقال يجوز لو مسائل دينية، مسلسلات دينية يجوز يعني أو شبه ذلك يعني، فعاوزين تفصيل يعني وبارك الله فيكم يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما النازلة ومن يحدد أن هذه المسألة نازلة أو ليست بنازلة، فليس بموقوف على العلماء وليس بموقوف على الحكام، إنما الشخص نفسه قد يحدد أن هذه نازلة نزلت به أم لا، وقد يقنط في صلاته هو لنازلة حلت به فقط. أما إذا كانت هناك بلدة مثلا حلت بها نازلة، قرية من القرى حلت بها نازلة، قد تحل نازلة بقرية دون القرى الأخرى، فأهل البلدة وأهل الحي يحددون أن هذه نازلة ليست بنازلة، وهذا شيء معروف معلوم. ولعل الأخ السائل يقصد ما يحدث الآن في غزة، ولا شك أن هذه نازلة عظيمة عند الداني والقاصي والصغير والكبير والرجل والمرأة، كل هؤلاء يعرفون أن هذه نازلة نزلت بطائفة من المسلمين وحل بهم من الكرب والبلاء والهم والقتل والتشريد ما لا يخفى على ذي لب، فهي نازلة يستحب القنوت فيها في المساجد، يستحب القنوت فيها في المساجد، وفي هذا القنوت يشرع أن تقول اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، يشرع أن تقول اللهم عليك باليهود الظالمين، يشرع أن تدعو الله بوحدة المسلمين بما يقتضيه المقام في النازلة، بما يقتضيه المقام في النازلة. هذا والله أعلم. أما عن رفع اليدين فلا مانع من رفع اليدين في الدعاء في النازلة، بل هو أقرب إلى الاستحباب لما ورد في عدة أحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه، أو كان يدعو ويرفع يديه عليه الصلاة والسلام. أما عن المسلسلات فإذا كنت تقصد التمثيليات، فالتمثيليات هذه شيء دخيل على ديننا، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه، ثم إنها تحمل الكذب أحيانا لإضحاك الناس، والنبي يقول روي عنه أنه قال ويل الذي يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له. كذا فيها تشبه بالكفار، فحانا في المسلسلات شخص يتشبه بإبليس أو يتشبه بيهودي له زنانير أو بقسيس أو غير ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. ثم إنه لا تكاد تخلو المسلسلات من نساء ينظر إليهن رجال أجانب، أو من قصص حب وغرام تثير الكامن وتثير الفحش في أوساط المسلمين، ثم إنها شغل وإشغال بالمفضول عن الفاضل، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من فضلك يا شيخ ممكن سؤال؟
ممكن.
امرأة كانت تمارس العادة السرية في نهار رمضان دون علمها أنها حرام وأنها تفتر، وهي لا تتذكر عدد الأيام التي فعلت فيها هذه العادة، والآن تزوجت وتابت لله توبة نصوح، وهي تصوم الآن تطوعا، فماذا عليها أن تفعل؟ متشكرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فتسأل الأخت عما تفعله شرار الفتيات أو الشريرات من الفتيات من هذه الممارسة التي ذكرتها هذه السائلة، فأقول إن كل يوم فعلت فيه هذه العادة السيئة القبيحة عليها أن تعيد هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال في شأن الصائم في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذه لم تدع شهوتها بل قضتها بهذه الطريقة الفاحشة الآثمة، فهي محرمة وصومها باطل في هذا اليوم، ولكنها لا تكفر الكفارة المغلظة كفارة الجماع، إنما تعيد يوما ما كان كل يوم أفطرته. إذا كانت فعلت هذه الخصلة أياما فلتقدرها تقديرا ولتقربها تقريبا وتصوم ما كان كل يوم يوما آخر، والله أعلم. أما ومن المستند لتحريمها ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذ استدل بقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون استنبط الإمام الشافعي تحريمها. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وهذه لم تستعفف. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى بارك الله فيك، في عندي سؤال.
سأل
تفضل. سؤال عندي بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك تفضل.
بارك فيك الشيخ. القضية تتعلق في البنك الإسلامي، أنا بحاجة لقرض لأجل الزواج، والبنك الإسلامي شرح لي القضية كالتالي: ما بده يعطيني فلوس بل بده يعطيني مجموعة من المواد، هاي المواد بدي أخذها وأنا أبيعها بعدين أحصل على الفلوس وبعدين أتابع مشروع الزواج. القضية أنه بتم التعاقد ما بينه وبين مثلا مصنع للحديد أو للإسمنت، وبعدين هو بيكون كوسيط بحيث أنا أخذ المواد وهو يدفع.
لا يجوز مباشرة. لا يجوز، لا يجوز هذا الصنيع، لأن البنك دخل كممول فقط، أعطى المال ولم يتملك السلعة التملك الكاملة، ولم يخيرك بعد تملكها، ولم يضمن أي خلل يحدث في السلعة، فلا يجوز هذا الصنيع، وهو ربا، وابتعد عنه واستعفف بارك الله فيك، ولا ترابي بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك يا شيخ.
نعم.
كنا حضرتك بنصلي صلاة العشاء، وبعدين الإمام في بعد التشهد الأوسط في الركعة الثانية، يعني ما جلسش للتشهد الأوسط، قام للركعة الثالثة، فبعض المصلين قاموا وبعضهم قال سبحان الله، فالإمام راح جلس ثاني، فبعض المصلين قالوا سبحان الله فراح قام للركعة الثالثة.
قام مش قام ابتعد عن لغة قام، هذه اللغة العربية. قام الإمام
للركعة الثالثة.
نعم.
فواحد المصلين ولسه هيقرأ، فأحد المصلين قال الصلاة باطلة، وبعدين ذم الناس اللي قالوا سبحان الله وذم الناس دولت، وراح ايه فالناس كلها خرجت من الصلاة، فقالوا له تعالى يا شيخ كمل انت الصلاة، فأحد المصلين التانيين راح اعترض عليه قال له احنا كنا كملنا الصلاة والتشهد اللي فيه وده امر خلافي، والتشهد الاوسط فيه قول ان هو بالوجوب او فحصل يعني حرك في المسجد، فأسأل حضرتك الصورة اللي هي الصحيحة في مثل هذه الأحوال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن إمام يؤم الناس في صلاة الرباعية، قام ولم يجلس للتشهد الأوسط ناسيا واستتم قائما، فظن بعض الناس أنه نسي أو سبحه بجهل وسبح بعضهم عن عمد لقلة علمه، فلما أكثروا من التسبيح رجع الإمام إلى التشهد الأوسط فحصل اختلاف. فالأخ يسأل عن حكم هذه الصلاة، فأقول بالله تعالى التوفيق إن التشهد الأوسط واجب من واجبات الصلاة، والقيام ركن من أركانها، فلا ينبغي إذا استتم قائما أن يرجع. إذا كان الإمام نسي التشهد الأوسط أو نسي المصلي عموما التشهد الأوسط واستتم قائما، استتم الإمام قائما أنزله على الإمام فحسب الآن أو على المنفرد عموما، استتم الإمام قائما فلا يرجع إلى التشهد الأوسط. وقد قال عليه الصلاة والسلام ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في ذلك أنه إذا استتم قائما لا يرجع، لكن هب أنه رجع إما لقلة علمه وإما لتسبيح الناس والمباغتة التي حدثت للإمام، فإذا رجع فقد جانب الصواب، لكن الصلاة صحيحة لا تبطل، ولا أعلم دليلا صريحا لمن قال ببطلانها. فالصلاة صحيحة لكن فعل الإمام فيها خلاف الأولى، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
أسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ويزيدكم علما.
وإياك والمسلمين، وأن ينصر الإسلام وأهله، اللهم آمين.
آمين. هل هناك نص في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مس المصحف والقراءة فيه للمرأة الحائض؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأما نص يخص الحائض فحسب، فلا أعلم نصا ثابتا يخص الحائض فحسب، إنما الوارد لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الخبر اختلف في وصله وإرساله، والراجح إرساله أي أنه مرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع إرساله، إلا أن عمل الجمهور من العلماء عليه هذا. وفي الباب كذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لكن أكثر المفسرين على أن المطهرون هم الملائكة، والهاء في قوله تعالى لا يمسه عائدة على الكتاب المكنون، إذ الله قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو المحفوظ عند الله عز وجل، والمطهرون الملائكة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
لو سمحت يا شيخنا كان لي سؤال بعد إذنك.
تفضل.
في عندي محل، وبقى المفروض ان انا هاخد قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية، والصندوق الاجتماعي للتنمية ما بيتعاملش غير مع البنوك اللي هي تعتبر ربوية، الاستفادة من الموضوع دوت بيتم عن طريق الغاء اعفاء 5 سنين من الضرائب، فهل لي ان انا اخد القرض دوت ولا لا؟
لا ترابي بارك الله فيك، ولا تأخذ القرض المصحوب بالمضرة الربوية، بارك الله فيك.
شكرا.
عفوا. السلام عليكم.
الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
نعم.
لو سمحت. أب مات، زوج مات وترك زوجة وسبع أبناء، 6 ذكور وبنت.
نعم.
6 ذكور وبنت، البنت ورثت 15.5 إيراث، وتوفت في حياة أمها، هل أمها تورث منها؟
نعم.
وبعد ذلك توفت الأم، فهل أولاد البنت يورثوا من ستهم؟ وعلما أن 6 ذكور دول كل واحد ليهم بيت مستقل، لكن الأم قالت لزوجي أنا بس، أختك إد أختك في البيت ده، هل ينفذ وصيتها مع اني في اراضي مباني لسه ما اتبنتش؟
لا اعيد السؤال اذن.
توفى اب وترك ستة ابناء ذكور وواحدة بنت.
طيب
البنت ورثت من ابوها 15 ايراث ونص
حسن،
وتركت وبعد كده جت ماتت
امها
تورث ال 15 ايراث ونص.
نعم امها ترث منها السدس.
ماشي. وبعد كده جت البنت ماتت، هل ولادها يورثوا في ستهم؟
تقصد الست الجدة ماتت.
الجدة ماتت، هل ولاد البنت يورثوا في ستهم؟
ليس لهم شيء.
طيب كانت هي بقى قايلة لزوجي ان ايه اد اختك في البيت ده
اعطيها كام، هذه وصية.
والاحفاد كل واحد من ولادها واخدين برضو بيت، بس هي قالت لزوجي انا بس اد اختك في البيت ده يديها.
اذا كانت وصت للاحفاد بشيء
طب يديها قد ايه؟
ما اصبري عليا.
ايوه
اولا
تفضل.
الام ترث من ابنتها التي ماتت.
ايوه.
ثم الاحفاد لا يرثون من الجده.
ايوه.
ثم اذا اوصت الجده للاحفاد بشيء
ايوه
لهم هذا الشيء.
طب قد ايه يديها قد ايه في البيت؟
ما على المنصوص عليه، على الذي في الوصيه.
هي ما هي قالت له كده بس، قالت له بقيت اختك في البيت ده، مع ان ولادها التانيين كل واحد ليه بيت تاني، بس هي عارفه ان ولادها التانيين.
هذه الاخيره ما استطيع ان اتكلم فيها الا في مجلس يجمع هؤلاء.
ايوه.
ويقدر يسمع القول جيدا من الذي اوحت اليه الام.
ايوه.
ان يوصي ان يعطي الاحفاد.
ايوه.
لابد من اخذ لفظه بالضبط.
هي قالت له ما هو موجود اهو خليه يقول لحضرتك.
لا بأس.
هي قالت له كده، قالت له بقد اختك في البيت، بس ما قالتلوش اديها قد ايه.
اذا قالت من وجهه نظري اعطي اختك في البيت.
ايوه.
بس هنا احتراز لابد ان يكون.
لان
الاحفاد هؤلاء اذا تحكموا الى المحاكم القانون المحاكم ستعطيهم الوصيه الواجبه. فلا يجمعوا بين الوصيه الواجبه.
ايوه.
ولا يجمعوا بين الوصيه الاصليه. الوصيه الواجبه باطله. ويأخذ الوصية التي أوصتها الأم.
أيوه.
فيأخذ الوصية التي أوصتها الأم.
أيوه.
قد رؤى كم، ما أستطيع أتكلم لأن ما دريت بما بكم أوصت.
البيت اللي هو بتاعنا 240 متر يديها كام؟
ما أستطيع الآن، كلموني في هاتف.
طيب من فضلك عايز أرقى الهاتف بتاع حضرتك.
010-512-24-24. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله.
ربنا يكرمك عم الشيخ.
وإياكم.
عم الشيخ أنا شغال في وظيفة حكومية مرموقة. وبتجيلنا هدايا بمناسبات مثلا زي رأس السنة أو الأعياد، العيد الكبير أو العيد الصغير. وبتتجمع الهدايا دي وتتوزع على العاملين كلها اللي موجودين في المكان. فكنت عايز أعرف مدى شرعيتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إن كانت هذه الهدايا من اليسير كالقلم أو الأجندة أو النتيجة التي لا تؤثر في اتخاذ قرار والتي جرت بها الأعراف بين الناس، فمثلها تتحمل الأجندة والهدايا ونحو ذلك، لأن أصحاب الشركات هذه يهدون لك ولغيرك مثلها. أما إذا كانت هدايا ذات قيمة تؤثر في اتخاذ القرار فلا تقبل أبدا، فلا تقبل أبدا. بارك الله فيك وكن نزيها، والله سبحانه وتعالى يعوض عليك ويأتيك من رزقه الحلال الطيب من حيث لا تحتسب. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا عاوزة من حضرتك رجاء وسؤال.
ألو. نعم.
أول شيء الرجاء، لو سمحت ممنوع الستات تجيب أسئلة حرجة على التلفزيون، لأن في ستات كتير بتيجي تقول جوزي حرامي، جوزي زاني، أنا بحد على جوزي. المفروض الحاجات دي يا فضيلة الشيخ تبقى شخصية بينكم وبينهم، ياخدوا أرقام التليفونات الداخلية ويكلموكوا فيها.
أحسنتي أحسنتي، وجزاك الله خيرا على هذا التوجيه، والله أطالب بهذا في جل المناسبات التي تعرض في هذا الصدد. جزاك الله خيرا وزادك الله أدبا وحسن خلق. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت الشيخ مصطفى بعد إذن حضرتك بس سؤال ورجاء بس أول سؤال وسمعت دلوقتي لو أنا عندي مثلا ذهب وهبيعه في محل فينفع بعد ما أبيعه أشتري من عنده ذهب برضو في نوع تاني مثلا أو كده؟ ده السؤال. الرجاء لو سمحت يعني أرجو بس رجاء من حضراتكم من علماء الأفاضل أن ينصحوا الأمة على الفرق الضالة المنتشرة وخاصة الصوفية منتشرة انتشار يعني انتشار كبير جدا في مصر فبعد إذن حضرتك بس تحذروا الأمة منهم بس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فعن بيع الذهب إذا ذهبت تبيع ذهبا وتشتري فلا يجوز لك أن تعطي التاجر الذهب القديم وتأخذ جديدا وتدفع الفارق، هذا حرام ونوع من أنواع الربا. لكن تبيع ما معك من الذهب وتقبض القيمة ثم تشتري كيف تشاء هذا عن السؤال الأول وجوابه. أما طلبك الذي طلبت من توجيه النصح إلى هؤلاء المتصوفة الذين يضلون ضلالا بعيدا بسؤال غير الله، إذ يسألون الأموات قائلين مدد يا فلان ومدد يا فلان، ولا ندري أفلان الذي قد مات هذا أهو من أهل الجنة أم من أهل النار. على كل لا يجوز سؤال الأموات شيئا أبدا، والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي ليس هناك أحد أضل من هذا الشخص. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فجزاك الله خيرا على تذكيرك، وإن شاء الله هذا ينبه عليه بل ويذكر به ويكثر من ذلك. فأصل أصول ديننا التوحيد، أصل أصول ديننا توحيد الله عز وجل، هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا وزوجي عايشين هنا في السعودية وهو شغال في شركة أدوية هنا في السعودية، وهو شغال عبارة عن مندوب، هو صيدلي وشغال مندوب، فمثلا بياخدوا الأدوية بتاعتهم ويروح بها للدكاترة اللي هو مثلا طبيب عام أو أي طبيب يعني، فالأطباء دول ما بتاخدش المنتجات منهم إلا إذا ادى للدكتور مثلا فلوس أو على حسب ما الدكتور يطلب يعني. والشركة عندها علم كده، لو هو بيجي مثلا في الاخر ويقول انا اديت للدكتور الفلاني كذا وكذا وكذا كده يعني، وفي زمايله رفضوا ان هم يدوا للدكاتره الحاجات دي واشتغلوا كده، فالشركه رفضتهم يعني طردتهم من الشركه.
الحمد لله فهمت.
معلش يا شيخ، وارجوك ان انت تدعي لنا بالرزق الحلال وتبعد عن
الحمد لله. اللهم امين. اللهم امين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، هذه صور جديده من صور الرشوه واللصوصية المقنعة. فالآن تفشى في الوسط الطبي الذي كان من قبل نزيها عفيفا عن الحرام يصف الدواء لوجه الله، تفشى في هذا القطاع تفشت خصال سيئة في غاية السوء. فأصبح شركات الدواء الجشع الذي تمارسه تعطي الأطباء رشاوى متمثلة، إما في سيارة، إما في ساعة، إما في رحلة إلى أوروبا أو إلى مؤتمر علمي، إما في كميات هائلة من الأدوية تعطيهم رشاوى حتى يكتبوا الدواء الذي أنتجته تلك الشركة مع وجود البديل النافع الناجع الأرخص ثمنا. فخربت ذمم كثيرين من الأطباء وقبلوا على أنفسهم وعلى أهاليهم أن يأكلوا من الحرام، ولم يقنعوا بمرتب الطبيب الكبير الكافي، بل امتدت أعينهم وأيديهم الأثيمة إلى قبول هذه الرشوة. وأصبح بعضهم يتبجح ويطلب من مندوب المبيعات هذه المكافآت كأنها حق مكتسب، وإلا لا يكتب دواء الشركة. واستشري هذا الأمر فأصبح الطبيب قليل الذمة قليل الدين الخرب يلزم المريض بأن يذهب إلى معمل التحاليل الفلاني ليحلل، ويتواطأ هو اللص الآخر صاحب معمل التحاليل، يتواطآن على أن كل حالة أتت من الطبيب الذي حول إلى طبيب التحاليل له نسبة منها، والضحية المريض المسكين. وكذلك يعمدون إلى إرسال شخص لكشف أشعة وهو لا يحتاج إليها عند معمل أشعة، ويتواطأ أيضا صاحب معمل الأشعة الأثيم على أن يعطي نسبة من الكشف للطبيب الذي أرسل له. وهناك وسطاء لتسهيل هذه المأموريات المحرمة، فأقول يأثم الطبيب ويأثم صاحب معمل التحاليل والأشعة وغير ذلك، ويأثم الوسيط، كل هؤلاء لصوص. وعلى نقابة الأطباء التي من الله عليها بوجود طائفة من الخيرين الصالحين أن تتتبع هؤلاء اللصوص، وإن كانوا من زملائهم عليها أن تتتبعهم وتنزل بهم النكايات كي تردعهم، كي يكونوا عبرة لغيرهم. فالمريض الفقير يحتاج إلى من يؤازره. لقد كان الطب في زمن من الأزمنة نزيها، والطبيب يصف الدواء لوجه الله ويبتغي بذلك وجه الله. الآن كل أصبح جشعا طماعا، والطبيب يقارن سيارته بسيارة صاحبه ويختلس ويأكل الحرام حتى يأتي بمركب كمركب صاحبه وبملبس وعيادة كعيادة صاحبه ولا يتورع عن الحرام. فجدير بمن لهم سلطة بوزراء الصحة بالنقابات الأطباء بالآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر أن يتتبعوا هذه اللصوصية المستحدثة والرشاوى المقنعة وأن يبتروها، اللهم آمين. فلا يجوز لزوجك أن يمارس هذه الممارسات المشؤومة وإن فصل من وظيفته، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، والله أنا هسأل حضرتك سؤال عن الورث وكده.
تفضل.
دلوقتي حضرتك، أنا والدتي الله يرحمها عندها، كان عندنا بيتين، أنا ولد وأربع بنات إخواتي. فحضرتك دلوقتي هي كانت موصية إن أنا في محل في البيت فاضي، إن أنا أخد المحل دوت بعيد عن الورث. فهل الوصية دي تجوز شرعا ولا ما تجوز؟
لا تجوز، لأن النبي قال لا وصية لوارث، وأنت وارث. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
لو سمحت كنت عايز أسأل سؤال حضرتك. أنا والدي متزوج وكان ولي زوجته خالها، وأنا كنت عرفت من القناة عندكم إن الخال لن يكون ولي، يعني ما يكونش ولي. طيب إيه حكم الزواج دوت، لأن هم ما كانوش يعرفوا، وإيه حقوقها بقى، هل ليها حقوقها اللي كانت مع مكتوبة في العقد والقايمة ولا لأ؟
يعني أبوها كان موافقا أم كان رافضا؟
أبوها متوفي.
لا إخوة
وليس
ولا
لها إخوة.
ولا عمها. عمها كان موافقا أو رافضا؟
عمها أساسا كان بعيد عن الجواز، لأن هو بعيد عنهم، فاللي مربيها خالها وكانوا عايشين مع بعض، فكان وليها في الزواج خالها. فعرفت بعد كده إن الخال ما يكونش ولي.
الخال لا يكون وليا في حال وجود العصبات، لكن إذا لم يكن هناك عصبات أو كانوا موجودين لكن لا يستطاع المجيء بهم، فحينئذ توكل المرأة رجلا آخر، وإن كان الخال وإن كان المأذون، لتزوجها في حالة غياب العصبات. فالقول بأن الخال لا يكون وليا هذا في حضور الأب أو في حضور الأخ أو في حضور العم أو في حضور هؤلاء، لكن حتى إذا كانوا موجودين ووكلوه جاز التزويج. أما إذا غابت العصبات فحينئذ يجوز للمرأة أن يزوجها أي رجل خالها وهو الأقرب، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ممكن بس بعد اذنك انا اقول لك عن حاجة وبعدين لو حبيت بعد الحلقة ماشي دلوقتي ماشي. بس مش عارف اقول لك فيها يعني في الموضوع السحر والحسد والحاجات دي.
ما السؤال؟
بس يعني عندي اختي بقالها 8 سنين بيجي لها خطاب ويعني بيجوا ما بيكملوش 10 دقايق ويمشوا. فراحت لاكثر من شيخ قرآن وقالوا لها اكيد معمول لك عمل واللي عمله لك عملك على ان اللي يشوفك يكرهك ويمشي، مع ان هي في الجمال مش وحشه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فاختك لم ياتيها قدر الله بالزواج الى الان، وعليك ان تكثري من الدعاء بصلاح الاحوال، لانه ما هناك من فتاه الا وقد كتب لها من سيتزوجها، فعليك بالاكثار من الدعاء وأيضا لدفع أي شيء قد يكون على أختك أن ترقي نفسها بالمعوذات، تدفل في يديها وتقرأ سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها 3 مرات، وإن فعلت ذلك بفاتحة الكتاب فحسن، وإن فعلت ذلك بآية الكرسي فحسن، وإن فعلت ذلك بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فحسن، وأعظم ذلك في هذا الباب خاصة قل هو الله أحد والمعوذتان، ومع الاستمرار في الدعاء. ولا داعي للذهاب إلى رجل فحل من الذين يدعون أنهم يقرؤون على النساء وهم فجر في كثير من الأحيان، فهي عليها أن ترقي نفسها أو ترقيها إحدى الأخوات الفضليات الصالحات، أو يرقيها محرم من محارمها بالتوصيف الذي ذكر أو بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، هل يجوز مشاهدة صور متحركة؟
مشاهدة الصور المتحركة التي هي أفلام الكرتون كما يقولون. الذي أراه في هذا الصدد والله أعلم أنها داخلة للأطفال في اللعبة من العهن، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات وهن اللعب الصغيرة التي كانت تصنع من القماش والعهن الصوف وهي صغيرة. قالت عائشة: كنت ألعب بالبنات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كنت ألعب أنا وصيحبات لي بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام انقمعنا أي اختفينا، فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم إلي يلعبن معي. وكذا في هذا الصدد قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، تعني حتى يأتي وقت المغرب عليه وهو صائم، تشغله عن الجوع حتى أو عن الأكل والشرب حتى يأتي وقت المغرب. فهذا الذي أراه في هذه والله أعلم. وإن كان بعض أهل العلم يرون أنها من التصاوير الممنوعة، لكن والله سبحانه أعلم أنها داخلة في أو ملحقة باللعب الأطفال أو اللعبة من العهن، والله أعلم. السلام عليكم.
أيوة. عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت يا شيخ، هل يجوز امرأة مسلمة تكشف عند طبيب مسلم، وبالأخص يعني طبيب ولادة؟
طبيب ولادة؟
أيوة. وثانيا بالنسبة لموضوع النقاب وظهار الوجه والكفين، يعني الأصح إيه؟ بس وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا أيضا من البلاء الذي حل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتجه رجال ذكور كثيرون للتخصص في أمراض النساء، ويستجيز أيضا أن يكشف على المرأة التي هي مضطرة أو التي ليست بمضطرة على السواء ولا يفرق، والأخرى تتبذل وتكشف عن سوءتها. وربنا يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وربنا يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما. ونبيه يقول: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، الحديث. فالأصل أن لا تذهب إلى هذا الطبيب إلا إذا دعت الضرورة الشديدة التي لا مناص عنها من ذلك. أما إذا وجدت طبيبات مسلمات يقمن بالغرض، فيحرم على المرأة أن تذهب إلى الطبيب مسلما كان أو كافرا يكشف عن عورتها. فالحاصل لا يجوز أبدا لها ذلك إلا عند الاضطرار الشديد الملجئ إلى ذلك في حالة عدم وجود البدائل الخيرة، والله أعلم. أما أن تبادر الفتاة أو تبادر المرأة بالذهاب إلى طبيب لأتفه الأسباب وتكشف عن سوءتها أمام هذا الطبيب يعبث بها كيف يريد، فهذا لا يرضي ربنا. هذه العورات يجب أن تصان وأن تحفظ ولا تكشف أبدا إلا للضرورة القصوى. وليست كل امرأة عندها مغص أو مقدمات ولادة أو غير ذلك توصف بأنها مضطرة. فالله الله في العورات أن تستر، الله الله في الحريم أن يستحين وأن يتعففنا. بارك الله فيكم. ومن عهد آدم عليه السلام إلى عهود قريبة لم يكن يعلم في القوابل رجل، في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك قابلة من القوابل متمثلة في رجل. من الصحابي الذي كان مشهورا بأنه يولد النساء؟ من الصحابي؟ نبئوني بعلم بارك الله فيكم بهذا. فيه التابعين وأتباع التابعين إلى عهود قريبة لم يكن هذا التخصص فاشيا فشوه في الرجال كهذه الأزمان. فعلى النسوة أن يتخصصن في هذا التخصص، وعلى المرأة أن تتحفظ وأن تتكشف وأن تستتر قدر استطاعتها، والشفاء من عند الله بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
شيخ مصطفى، لو أنا قابلت يعني جار لي على السلم أو أنا ماشي في الشارع ولا حاجة، ممكن ألقي عليه السلام؟ هل يجوز أن أنا ألقي عليه السلام؟ أم لو قابلني ولا حاجة وألقي عليه السلام ممكن أرد السلام عليه؟ هل يجوز يعني أن أنا أرد السلام عليه؟ أو
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمدار هنا على الفتنة. إن كنت شابة وكان شابا فالفتنة متواجدة، وكما قال القائل: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. وتعلمين بارك الله فيك قول الله تعالى: والله لا يحب الفساد. تعلمين قول الله عز وجل: والله لا يحب الفساد. أما إذا كان الجار شيخا كبيرا طاعنا في السن وكنت أنت في مثابة ابنته فلا بأس أن تقول السلام عليكم بدون مصافحة، فالمصافحة الرجال ممنوعة. فإذا كان الجار شابا الفتنة موجودة فالله لا يحب الفساد. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
شلونك شيخ؟
الحمد لله.
أني أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخ عندي بس كم سؤال بلا زحمان، يعني عندنا أختي توفت قبل 20 يوم.
الله يرحمها رحمة الله وسعها أمتنا أمات المسلمين. تفضل.
الله يبارك فيك شيخ. شيخ بالنسبة للجمعيات عندنا بالعراق يعني كل خميس نسوي جمعية يعني نذبح دجاجة، يعني شنو هذا؟ يعني هاي فرض؟
هذه بدعة يعني. الخميس والأربعين والعادة السنوية كلها بدع لم ترد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل سؤال؟
ممكن.
الله ما بيرد على لو سمحت. حماتي الله يرحمها كانت موصية لابني ان هو يورث محل في البيت بعيد عن ورث ابوه.
ابوه كان حيا او كان قد مات؟
فهل ده وعمته مش راضين ان هو
ابوه
إن هو موجود ان هو يورث معاهم في البيت؟
نعم.
فراي الدين ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا أوصت الجدة للحفيد جازت وصيتها ما لم يكن الحفيد وارثا. إذا أوصت الجدة للحفيد جازت وصيتها فيما لا يتجاوز ثلث التركة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالوصية تمضي بما لا يتجاوز الثلث إذا لم يكن الحفيد وارثا، وهو ليس بوارث في هذه الصورة التي ذكرتها الأخت. فللحفيد أن يأخذ ما أوصت به الجدة ما لم يتجاوز ثلث التركة، والله أعلم. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي غيرها، أن يمن عليهم بالفرج العاجل القريب، وأن ينتقم من اليهود أعداء الله الظلمة الأثمة البغاة المعتدين. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه أن يهدي حكام المسلمين للسعي في استنقاذ إخوانهم المسلمين، فإنهم مسؤولون بين يدي الله، وعقاب الله شديد إذا تخلوا عن نصرة إخوانهم وعن الأخذ بأيدي هؤلاء المستضعفين الذين هم في أمس الحاجة إلى النصرة. ألا وهبوا يا أهل الإسلام للدفاع عن مقدساتكم وللدفاع عن دينكم وللدفاع عن أعراضكم، وأسأل الله دائما وأبدا النصر. وقدموا العطاءات لإخوانكم، وربي لن يتركم أعمالكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين عليها، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم دائما حاملين للواء الحق، ناصرين للواء الإسلام وناصرين للإسلام والمسلمين. اللهم آمين. أسأل الله أن يجندنا وإياكم وإياهم أيها السامعين والسامعات لنصرة هذا الدين، وإن نصر الله قريب. ولقد قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالله أسأل أن يحفظ إخواني في غزة، وأن يتقبل دعوتهم، وأن يسدد رميتهم، وأن يرحم ميتهم. اللهم آمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها.